أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال شيخنا الأستاذ الداوري صفحة 150: وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، وهو اختلاف المبنى في اعتبار الراوي والرواية، فهو مدفوع بوجهين. كان الكلام في بحث مشايخ الثقات محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، فقد نقل الشيخ الطوسي أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد عرفوا بذلك عند الطائفة المحقة. وقد أشكل الأستاذ الأعظم السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله على مبنى مشايخ الثقات بأربع إشكالات. مضى الكلام في مناقشة شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري للإشكال الأول للسيد الخوئي، وهو دعوى أن دعوى الشيخ الطوسي مبنية على الحدس للحس فلا اعتبار بها. واتضح أن إشكال السيد الخوئي رحمه الله ليس بوارد. اليوم إن شاء الله نأتي لمناقشة الإشكال الثاني للسيد الخوئي رحمه الله ومفاده. لو سلمنا أن الشيخ الطوسي ينقل عن الطائفة عن حسين، وتنزلنا جدلان وغضضنا النظر عن الإشكال الأول، وهي أن دعوى الشيخ الطوسي عن حدس لا عن حس، والتزمنا جدلان أن الشيخ الطوسي ينقل عن الطائفة عن حسين لا عن حدسين، فإنه يأتي الإشكال الثاني، وهو أن توثيق الطائفة ودعوى الطائفة في أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ربما تكون مبنية عن حدس أيضا، لأنهم ربما بنوا على أصالة العدالة التي مفادها أن الأصل في كل إماميين لم يثبت فسقه أنه عدل. فالشيخ الطوسي رحمه الله وإن نقل عن حس عن الطائفة أنهم أجمعوا على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلربما ادعى الأصحاب ذلك بناء على أصالة العدالة لا على اشتراط وثاقة الراوي، وبالتالي شهادة الطائفة بأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة لا تفيدنا، لأنها مبنية على أصالة العدالة وليست مبنية على اشتراط الوثاقة في الراوي. الشيخ الداوري أيده الله يناقش أستاذه السيد الخوئي ويدفع إشكاله الثاني بوجهين. الوجه الأول، يقول شيخنا الأستاذ الداوري: إنما ابن القدماء ومنهم الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهما هو وثاقة الراوي، فمن شرائط العمل بالرواية عند القدماء وثاقة الراوي، بل إن الشيخ الطوسي رحمه الله قد ادعى الإجماع على اشتراط وثاقة الراوي في قبول الرواية. فإذا ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على اشتراط وثاقة الراوي في قبول الرواية، لا معنى لاتهام الأصحاب بالعمل بأصالة العدالة، هو أن مبنى الأصحاب هو العمل بخبر كل إمامي لم يثبت فسقه. إذن هذه الدعوة ليست تامة. إذن الإشكال الأول أو الدفع الأول لشيخنا الأستاذ الداوري مفاده إن الشيخ الداوري قد استظهر من كلمات الفقهاء والقدماء ومنهم الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهما قدس سرهم أنهم يعتبرون الوثاقة في الراوي، وأن الوثاقة من شرائط العمل بالرواية، بل ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على ذلك. وقد بات من المعلوم أن مبنى القدماء ومبنى الأصحاب عدم العمل بخبر كل إمامي ما لم تحرز وثاقته. هذا تمام الكلام في الدفع الأول لشيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله، وفيه إن الصحيح أن القدماء يعملون بحجية الخبر الموثوق، وأن المدار في العمل بالرواية على الوثوق بها لا على وثاقة الراوي. نعم، وثاقة الراوي من أبرز مصادق تحقق الوثوق بالرواية والاطمئنان إليها. فمن الواضح اختلاف المبنى بين المتقدمين والمتأخرين، فالمدار عند المتأخرين ابتداء من العلامة الحلي تبعا لشيخه السيد أحمد ابن طاووس إلى يومنا هذا هو اعتبار وثاقة الراوي، وأن المراد بالرواية الصحيحة هي الرواية التي يكون جميع رواتها عدولا إمامية، بخلاف القدماء، فإن المدار عند القدماء على الوثوق بالرواية، والوثوق إما أن يحصل من السند وإما أن يحصل من المات. نعم، من أبرز مصادق الوثوق والإطمئنان بصدور الرواية وثاقة الرواة الراوين للرواية، ومن هنا عمل الكثير منهم بمراسيل الصدوق رضوان الله عليه، مع أنه لا يوجد فيها رواة ثقات، ولكن لتحصل لحصول الوثوق والاطمئنان بالرواية. إذن ما نسبه واستظهره شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري من أن القدماء يشترطون وثاقة الراوي للعمل بالرواية ليس بتام، فالصحيح ما بنى عليه سيد أساتذتنا السيد الخوئي رحمه الله من أن المدار في الصحة عند القدماء هو على الوثوق والاطمئنان بصدور الرواية. نعم، وثاقة الراوي من أبرز مصادق الوثوق بالرواية. الدفع الثاني لشيخنا الأستاذ الداوري للإشكال الثاني للسيد الخوئي، وهو التمسك بدلالة عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله على اعتبار الوثاقة، فقد ورد فيها بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، ولا تخفى دلالة هذه العبارة على أن عمل قدماء الأصحاب على اعتبار الوثاقة. ثم يقول الشيخ الداوري: وبهذين الوجهين ظهر أن الإشكال من أساسه غير وارد، وفيه إن الشاهد الذي استشهد به شيخنا الأستاذ الداوري عليه لا له، إذ أن ما ورد في العبارة التي استشهد بها عبارة الوثوق لا الوثاقة، إذ ورد في عبارة الشيخ الطوسي ما نصه بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، ولم يقل إلا عن ثقة. إذن هذه العبارة أدل على عكس مدعى الشيخ الداوري، بل هي أدل على مدعانا من أن القدماء يبنون على الوثوق، وأن الوثاقة من أبرز مصادق الوثوق. نعم، لو استند إلى الشاهد الأول لكان أفضل، لأنه قد ورد فيه كلا العنوانين، عنوان الوثوق وعنوان الوثاقة. وهذا الشاهد الثاني إذا اعتبرنا أنه قد عطف على ما سبقه فهو يشير إلى الوثاقة، ومن هنا فهم الأصحاب من هذه العبارة عنوان الوثاقة باعتبار أن الوثاقة أبرز مصادق الوثوق أولا، وثانيا لتقدم عنوان الوثاقة مع عنوان الوثوق في العبارة السابقة. إذ قال الشيخ الطوسي في عدة الأصول الجزء الأول صفحة 154، ونقلها الشيخ الداوري صفحة 149 ما نصه: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ففي هذا الشاهد الأول ورد العنوانان، وقدم عنوان الثقة على عنوان الوثوق به باعتبار أن عنوان الثقة أبرز مصادق الوثوق والإطمئنان. ثم يأتي الشاهد الثاني الذي ذكره الشيخ الداوري إذا أكملنا العبارة، ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. فنحمل هذه العبارة عمن يوثق به هي عطف على العبارة السابقة إلا عن ثقة موثوق به. إذن كلا الوجهين اللذين ذكرهما شيخنا الأستاذ الداوني في رده على السيد الخوئي قابلين للتأمل، والصحيح في الجواب على سيد أساتذتنا السيد الخوئي رحمه الله من أن هذه الدعوة مجرد احتمال، فما ذكره السيد الخوئي من أنه يحتمل أن القدماء قد عملوا بمراسيل ومسانيد الثلاثة استنادا على أصالة العدالة، فهذا ليس إلا مجرد احتمال لم يأتي بشاهد عليه، ونحن بأبناء الدليل ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل. والحال إن السيد الخوئي لم يذكر شاهدا على ذلك، وقد ادعى السيد الخوئي أن العلامة الحلي يعمل أيضا بأصالة العدالة وذكر شواهد على دعواه، ولكن هناك شواهد أخرى في خلاصة الأقوال للعلامة الحلي يذكر شخص إمامي ثم يقول الأقوى عند التوقف، مع أنه لو كان يبني على أصالة العدالة وقد ثبتت إمامية الراوي ولم يثبت فسقه لقال فالأقوى قبول روايته. فالسيد الخوئي نسب إلى العلامة الحلي أنه يعمل بأصالة العدالة استنادا إلى ما ذكره العلامة الحلي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة بعد أن أثبت إماميته ولم يثبت قدحا فيه قال فالأقوى قبول روايته. والحال إن هناك موارد كثيرة يذكرها العلامة الحلي ويثبت أن الراوي إمامي ولم يثبت في حقه قدح، وثم يقول فالأقوى التوقف أو عدم قبول روايته. وقد جمع مجموعة من الشواهد لا بأس بها شيخنا الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، وأثبت هناك أن العلامة الحلي لم يكن يعمل بأصالة العدالة أصلا. النتيجة الصحيح أنه لم يثبت أن القدماء فضلا عن العلامة الحلي كانوا يعملون بأصالة العدالة. وإن لم نجزم بنفي هذا الاحتمال، لو تنزلنا وقلنا نحن لا نجزم بمثل هذا الاحتمال، وقد يقال إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فإذا احتملنا أن القدماء قد بنوا على أصالة العدالة لا يمكن الأخذ بشهادتهم. قلنا عند الاحتمال تجري أصالة الحس العقلائية، لأننا نشك في توثيق القدماء أنهم في توثيقهم هل بنوا على أمر حسي أم استنادا على أمر حدسي وهو أصالة العدالة. وعند الشك بين الأمر الحسي أو الحدسي في التوثيق تجري أصالة الحس في توثيقات القدماء فنقبل شهادتهم. النتيجة النهائية أصالة الحس العقلائية كما تجري في شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله، كذلك تجري في توثيقات القدماء الذين نقل عنهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فتكون النتيجة قبول هذه الشهادة، ويمكن توثيق كل من روى عنه أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فالإشكال الثاني للسيد الخوئي ليس بتام، لا وليس استنادا للدفعين اللذين ذكرهما السيد الشيخ الأستاذ الداوري، وإنما لنفي هذا الاحتمال، وأنه لنفي هذا الاحتمال بأصالة العداء بأصالة الحس، وأنه لا شاهد ولا دليل على مثل هذا الاحتمال. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثالث، وهو أن ابتناء الشهادة شهادة القدماء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أحد احتمالات ثلاثة: إما أن يكون على الاستقراء، هنا مكتوب الاستقرار اشتباه، أن يكون على الاستقراء وهو غير تام، إذ الاستقراء ناقص، وإما أن يكون على حسن الظن وهو لا يورث العلم ولا يغني من الحق شيئا، وإما أن يكون على إخبار هؤلاء الثلاثة عن أنفسهم وأنهم لا يرون إلا عن ثقة، وهو أمر لا يمكن تحصيله، ولا سيما مع نسيان أسماء من رووا عنه. فيقال في جوابه هكذا يجيب الشيخ الداوري: أولا، إن عدم وصول أخبارهم إلينا ليس دليلا على الانتفاع. والإنصاف أن هذا الكلام تام، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وعدم وجود تصريح لهم بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فهذا لا يعني أنهم لم يصرحوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ولكن كلام السيد الخوئي في الإثبات، يقول أنت أثبت أنهم صرحوا ولا دليل على أنهم قد صرحوا، وهذا كلام تام. وثانيا، إن احتمال ابتناء الشهادة على الحدس خلاف ظاهر الشهادة. صحيح، فظاهر الشهادة شهادة الطائفة أنها عن حسين لا عن حدسين ولا أقل من الشك، فتجري أصالة الحس العقلائية. وثالثا، وهو الأهم في الجواب، إنه لا يبعد أن الأصحاب فهموا من أحوال هؤلاء المشايخ الثلاثة أو من أقوالهم أنهم يتجنبون الرواية عن الضعيف وغير الثقة لعلمهم بأحوال من يروون عنه. انصافا هذا كلام تام. ثم يأتي الشيخ الداوري بنقض على السيد الخوئي، إذ أن السيد الخوئي رحمه الله قبل مبنى أن جميع مشايخ النجاشي ثقات ونحن نقبله، ومستنده تشخيص ظاهر حال النجاشي من ظاهر حاله وإن لم يصرح بذلك. ففي جملة من التراجم التي ذكرها الشيخ النجاشي يقول في ترجمة أحدهم: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لوالدي وأخذت عنه كثيرا، فلما رأيت أصحابنا يغمزونه لم أروي عنه رواية واحدة إلا إذا كان بيني وبينه واسطة. يستكشف من ذلك أن الشيخ النجاشي لا يروي مباشرة عن من غمز فيه، وإن كان يعتقد بوثاقته، لكن لأنهم يغمزونه ما يروي عنه. فالشيخ النجاشي لم نعثر له على تصريح ادعى فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولكن علم من ظاهر حاله من خلال ما ذكر في ترجمته أنه لا يروي إلا عن ثقة. فبنينا على أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، وهذا المبنى يفيدنا في تعويض الأسانيد. لما مثلا الشيخ الطوسي يروي رواية عن شيخ ضعيف، وهذا الشيخ والشيخ الطوسي مشترك مع النجاشي في شيخين يرون هذه الروايات، وجميع مشايخ النجاشي ثقات، فيمكن التعويض بشيخ النجاشي الذي هو شيخ للشيخ الطوسي. إذن نظير ما في المشايخ الثلاثة سيأتي من أن جميع مشايخ النجاشي كلهم ثقات، لما علم من حاله أو قوله أنه لا يروي إلا عن الثقة. وهكذا ما نحن فيه وهو المشايخ الثلاثة. فقد يقال إنه يمكن فهم نفس هذا المعنى من نفس عبارة الشيخ. كيف؟ إذ أن الشيخ قال عُرِفوا، إن هؤلاء عُرِفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وقوله عُرِفوا إشارة إلى أمر حسي أو قريب من الحس، فيكون داخلا في الشهادة. يبقى الكلام في المناقشة في المقطع الأخير الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله عن ابن أبي عمير ومراسيله، من أن ابن أبي عمير قد نسي الوسائط بينه وبين المعصوم عليه السلام، فهذا الإشكال واضح الدفع، لأن روايات ابن أبي عمير كانت قبل ضياع كتبه أو بعد ضياع كتبه، كانت قبل ضياع كتبه، أي أنه روى روايات كثيرة قد دونت في مدوناته أو مدونات غيره. فلما سجن ودفنت أخته كتبه أو وضعتها في غرفة فسال عليها المطر، أخذ يحدث عن حفظه فيما إذا اطمأن أن الرواة ثقات. يعني أحيانا أنت تعلم الرواة الثقات تفصيلا، وأحيانا تعلم إجمالا. أنت رويت رواية وتعرف أن الرواية صحيحة، لكن نسيت تفاصيل حلقات السند. فرواية ابن أبي عمير للروايات المرسلة كانت قبل ضياع الكتب، وروايتها بنحو الإرسال كان بعد ضياع الكتب، لكنه لم يروي إلا بعد أن أحرز أنه قد رواها عن الثقة. إذن ما ذكره السيد الخوئي عن ابن أبي عمير من أنه قد نسي الوسائط بينه وبين المعصوم أو غيره، فهو واضح الدفع، لأن روايات ابن أبي عمير كان قبل ضياع كتبه ونسيان الوسائط، وكانت الروايات عن الثقات، فنسيان الأسماء لا يضر بحجية الروايات. فرواياته وإن دخلت في المراسيل إلا أنها لا تخرج عن حد الاعتبار، بل لا تزال ضمن حد الاعتبار. وبهذا ظهر أن الإشكالات الثلاثة الأولى غير واردة على دعوى الشيخ الطوسي رحمه الله. يبقى الكلام في الإشكال الرابع والأخير، وهو الإشكال العمدة، وهو أنه إذا كان الشيخ الطوسي رحمه الله يؤمن بما نقله من أن الطائفة أجمعت على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فكيف ضعف الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بعض الرواة الواردين في روايات المشايخ الثلاثة؟ وقد تقول إن هذا الإشكال قد تقدم في الإشكال الأول ورددنا عليه، فما الفارق بين إشكال السيد الخوئي الأول وإشكال السيد الخوئي الثاني؟ والجواب إن إشكال السيد الخوئي الأول ناظر إلى مراسيل الثلاثة، ففي التهذيب رد مرسلة عبد الله بن المغيرة ورد مرسلة محمد بن أبي عمير، وأما الإشكال الرابع فناظر إلى مسانيد الثلاثة. فإذا ادعيتم أن الشيخ الطوسي يرى أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، وقد رووا عن يونس بن ظبيان، وقد رووا عن أبي جميلة، ونفس الشيخ الطوسي قد ضعف يونس بن ظفيان وقد ضعف أبا جميلة، إذن الإشكال الرابع ناظر إلى مسانيد الثلاثة، والإشكال الأول ناظر إلى مراسيل الثلاثة. هذا الإشكال الرابع فيه جواب دقيق للسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، والشيخ الداوري قد أبدع في جواب السيد الشهيد وفي جواب إشكال السيد الخوئي الرابع. إذن الشيخ الداوري يرد الإشكال الرابع للسيد الخوئي، لكن ليس بنفس الجواب والرد الذي جاء به السيد الشهيد السيد محمد باقر الصادر بناء على نظرية الاحتمال، وإنما يرده الشيخ الداوري من خلال تتبعه. وفي هذا الإشكال الرابع يوجد كتاب قيم ينبغي اقتناؤه في علم الرجال، وهو كتاب مشايخ الثقات للشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان. الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان هو من طلاب وتلامذة السيد أبو القاسم الخوئي والسيد الشهيد السيد محمد باقر الصادر والشيخ محمد رضا المظفر، وقد تمم كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر، لأن الشيخ المظفر قد توفي ولم يكتب بحث تعارض الأدلة الذي هو خاتمة أصول الفقه، وقد كتبها تلميذه الوفي الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان. هذا الكتاب مشايخ الثقات للشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان فيه ثلاث حلقات، حلقة خاصة بمشايخ الثقات، وحلقة خاصة ببعض البحوث مثل كتاب كامل الزيارات، وقد ذكر فيه نص تراجع السيد الخوي عن كتاب كامل الزيارات، وحلقة ثالثة في التطبيقات الرجالية مثل قاطعة اللبان في وثاقة ابن سينان، هو وثاقة محمد بن سينان. رسالة ثانية القول الجلي في وثاقة البطائن علي وابنه الحسن. وقد ذكر جملة من الشخصيات التي ستأتي في خاتمة كتاب رجال الشيخ الداوري، وسيأتي بحثها إن شاء الله 14 اسم. من ضمن أهم فائدة في كتاب مشايخ الثقات أن الشيخ الداوري ذكر رد الشهيد الصدر على إشكال وجود ضعفاء في مشايخ ابن أبي عمير والمشايخ الثلاثة، والرد على بنظرية حساب الاحتمال، رد مفصل. رحمة الله على الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان، وسيكون محور البحث القادم إن شاء الله في الرد على الإشكال الرابع جواب الشهيد الصدر، ورد الشيخ الداوري لجواب الشهيد الصدر. وأما العمدة في المقام كما ذكرنا هو الإشكال الرابع، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.